نبتدي القرن الثاني. طيب بنهاية القرن الأول كان خلاص كل الرسل استشهدوا، وأخرهم طبعا القديس يوحنا اللي مات موتة ربنا يعني حوالي سنة 100 أو 101، وكان اوريدي كل العهد الجديد اتكتب بس ما كانش منتشر وموجود بين الناس لسه. فكان التعليم الشفوي إلى زائد كتابات بعض الآباء الرسل اللي منتشرة ما بين الناس. ومع انتشار الكرز زي ما اتفقنا أن العالم القديم تقريبا كان كله الكرز، ابتدى يبرز في الكنيسة أربع كراسي رئيسية أو أربع مراكز للكنيسة. احنا كل ده العالم كله لسه إيمان واحد كل حاجة، بس ابتدى يبرز أربع مراكز للكرز أو أربع مراكز للكنيسة، أو مقدر نسميهم أربع كراسي رسولية. كرسي اسكندرية طبعا اللي أسسه ماري مرقص، كرسي أورشليم اللي أسسه الآباء الرسل وكان أول أسقف لأورشليم القديس يعقوب الصغير أخو الرب اللي كان رئيس مجمع أورشليم، وعندنا كرسي أنطاكيا اللي أسسه بطرس الرسول وبعدين كان في القديس أغناطيوس، وبعدين روما اللي أسسها بطرس وبولس الرسولي، واللي طبعا الكنيسة الكاثوليكية النهاردة بتعتبر بطرس هو رئيس الكنيسة. ومع موت الآباء الرسل ابتدى يظهر لنا مصطلح جديد اسمه الآباء الرسوليين أو الأبوستوليك فاذرز. ده مصطلح ابتدى ينتشر مع القرن الثاني. مين الأبوستوليك فاذرز دول؟ هم تلاميذ الآباء الرسل اللي تعلموا على أيديهم واللي شافوهم واللي سمعوا منهم. مع فرق التشبيه كده، عندنا إخواتنا في الوطن عندهم في حد مؤسس الدين واللي حواليه كان اسمهم إيه؟ واللي بعديهم اسمهم ايه؟ لا، التابعين. في المؤسس ثم الصحابة ثم التابعين. احنا عندنا في السيد المسيح ثم التلاميذ والرسل ثم الاباء الرسولين. فالاباء الرسولين دول هم تلاميذ الاباء الرسل اللي سمعوا وتعلموا منهم، وكتاباتهم كان لها دور كبير جدا في انتشار المسيحية، ولازلنا لحد النهاردة بنرجع ونشاور على كتابات الاباء الرسولين في الدفاع عن الايمان وفي تأسيس عقائد كثيرة مبنية في كنيستنا. من أشهرهم عندنا القديس أغناطيوس أوف أنتيوك، قديس أغناطيوس أسقف أنطاكيا، تقريبا كان تاني أو تالت أسقف لأنطاكيا. والنهاردة لو لاحظتوا أن كرسي أنطاكيا بيتسمى دايما أغناطيوس حاجة، يعني البطريرك اللي موجود في أنطاكيا حاليا أو في سوريا اسمه أغناطيوس إفرايم، اللي قبليه كان اسمه ماري أغناطيوس زكا عواص الأول. فدايما أغناطيوس ده بيجي في أول الاسم نسبة لده، القديس أغناطيوس أسقف أنطاكيا تلميذ بطرس الرسول، وده أحد الآباء الرسوليين اللي بشر في أنطاكيا وكان يعني قاعد على كرسيها فترة من الزمن وليه كتابات كثيرة قوي بنقدر نرجع لها. التاني هو القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا. مين القديس بوليكاربوس ده؟ ده تلميذ القديس يوحنا الحبيب أسقف سميرنا، ويقال ان هو ده السيد المسيح كان بيكلمه في سفر الرؤيا ملاك كنيسة سميرنا، هو ده القديس بوليكاربوس. وده برضو مات شهيد وليه برضو كتير من الكتابات الدفاع يعني الإيمانية والعقائدية. والثالث هو القديس كليموندوس أسقف روما، وده ثالث أسقف على روما، واسمه مكتوب في رسالة فيليبي إصحاح 4 وآية 3 لما بولس الرسول بيقول وسلموا على إكليموندوس، هو ده اسمه كليمنت أوف روم، قديس كليموندوس أسقف روم. فدول تلاميذ الآباء الرسل شافوهم عاشوا معاهم تلمذوا على أيديهم وكملوا الرسالة من بعدهم سواء الكرازية أو التعليمية. كمان مع انتشار البدع بقى والهرطقات ابتدت الكنيسة تتحارب من جوه، فظهر لنا مصطلح تاني كمان في القرن الثاني اسمه The Apologetic Fathers أو الآباء الدفاعيين، الأبولوجيتك فاذرز. دول بيكتبوا كتابات عادة كانت بترد على الوثنيين في الوقت ده وكانت بترد على الهرطقة بشكل أو بآخر. من أشهرهم اللي عاشوا في القرن الثاني ده واحد اسمه يوستين الشهيد أو جاستن مارتر. دايما كده اللي بيقرأ مثلا على سان تكلا تفسير يقول لك مثلا يوستين الشهيد كتب مثلا الحاجة الفلانية. فجاستن مارتر أو يوستين الشهيد ده أحد القديسين الدفاعيين في القرن الثاني، وكمان العلامة ترتليان هو مش احنا كنيستنا ما بتقولش عليه قديس, بتقول عليه علامة, علشان بس لينا ملاحظات على بعض الامور العقائدية عنده. والعلامة ترتليان يعتبر ابو اللاهوت الغربي, يعني اللاهوت بتاع الكنيسة الكاثوليكية معظمه بيعتبره احد الاباء. هم اليوم اربع اباء في العقيدة او في التعليم والعقائد, منهم العلامة ترتليان. وبرضو الناس, في ناس بتقول انه ترتليان هو من اوائل الناس اللي حطوا كلمة الثالوث, يعني كلمة ترينيتي دي مش موجودة في الكتاب المقدس, فيش كلمة اسمها الثالوث في الكتاب المقدس, بس من اوائل الناس اللي حطوا لنا كلمة ثالوث او ترينيتي كان العلامة ترتليان, من اوائل الناس اللي حطوا الكلمة دي. طيب نكمل. ايه اهم الاحداث بقى اللي حصلت كمان في القرن الثاني واثرت على الكنيسة؟ احنا اتفقنا كان عندنا اضطهادين لحد الوقت مروا في القرن الاول. ظهر عندنا اضطهاد ثالث تحت الامبراطور تراجان, ده زي ما قلنا ده الراجل اللي منع الاجتماعات الليلية, فخلى الناس تجتمع اجبار يوم الحد الصبح, فخلى القداسات تتنقل او الصلاة تتنقل يوم الحد الصبح. والحد اللحظة دي لازالت المسيحية بتحارب كأنها جوش سكت, لسه ما تحاربتش كديانة مسيحية مستقلة. سنة 130-135 بيحصل ثورة تانية كده في أورشليم اسمها ثورة باركوبا, بس خلاص أورشليم كانت بتخلص, فالثورة دي كملت بقى على كرسي أورشليم والناس اتشتتت بزيادة. 138-150 في الصحراء الشرقية, الصحراء الغربية لمصر, بيطلع واحد اسمه فرونتيوس بيبتدي أول محاولات للرهبنة قبل الأنبا أنطونيوس تقريبا بمئة سنة. يمكن دي معلومة جديدة بالنسبة لكم. أول محاولات early trials للرهبانة ابتدت في الفترة دي ما بين 138-150, وابتداها واحد اسمه فرونتيوس قرب اسكندرية, وخد معه حوالي مجموعة من 50 شاب وابتدوا يتوحدوا في اسكندرية. الأهداف اللي ابتدوا يطلعوا علشانها هي فترات انه ممكن يكون ساعات الاضطهاد بيبقى هادي شوية, فالناس عايزة تقدم نفسها لربنا بشكل او باخر, فكانوا بيسموا زي الاستشهاد الابيض, ان انا اقدم حياتي لربنا. وفي نفس الوقت المسيحية ديانة بتدعو للكمال, to be perfect, فناس لقت انه حياة الكمال ممكن تتحقق بالوحدة فاتجهوا ناحية الوحدة, بس المحاولات دي ما كملتش كتير. سنة 155 بيبتدي بقى الرومان يوجهوا اضطهادهم للمسيحية كديانة مستقل. من نص القرن الثاني خلاص بقى عرفوا ان المسيحية دي حاجة غير اليهود, وليهم كتاباتهم وليهم أبائهم وليهم كل حاجة, فابتدوا يوجهوا لهم الاضطهاد مباشرة كديانة مستقل. 162 بيبتدي الاضطهاد الرابع تحت الامبراطور ماركوس أوريليوس, اللي شاف فيكو فيلم جلاديتر يقدر يفتكر الاسم ده. حد شاف فيلم جلاديتر؟ حد شافه؟ حلو. ماركوس أوريليوس ده الرجل العجوز اللي كان في الأول, اللي هو أبو كومودوس, اللي هو كان بيحب جلاديتر. هو الرجل العجوز ده, هو كان طيب في الفيلم بس هو كان شراني جدا, واضطهد المسيحيين اضطهاد عظيم في الفترة ابتداء من 162. 161 او 169 السلاش دي دايما معناها انه الرقم مشكوك فيه, يعني يدا في مصادر بتقول كده ومصادر بتقول كده, الداش معناها ان في الفترة دي من الفترة دي, فالسلاش هنا معناها ان القديس بوليكاربوس اسقف سميرنا اللي هو زي ما قلنا احد الاباء الرسوليين الابوستوليك فاضل استشهد في الفترة دي, وهنتكلم عنه كمان شوية تانية. احد الاباء الرسوليين برضو القديس ايرينيوس اسقف ليون, اللي هو استشهد او جه يعني اصبح اسقف على ليون في الفترة دي, وده برضو احد الناس المشهورين جدا في القرن الثاني واحد الاباء الدفاعيين المهمين. سنة 189 بيجي على اسكندرية ديمتريوس الكرام الاسقف رقم 12 على اسكندرية. لحد دلوقتي ما بنستعملش كلمة بابا لان لسه كلمة بابا دي ما ظهرتش, كلمة بابا دي هتيجي في القرن الثالث, لكن لحد دلوقتي بنستخدم كل الكنايس كان ليها اساقفة اسمهم اسقف. احنا ليه ترام بقى سمينا بابا؟ فممكن نقول مجازا بابا ديمتريوس الكرام, بس هو في الوقت ده كان اسمهم اساقفة, مفيش كلمة بابا دي ما كانتش ظهرت لسه. البابا ديمتريوس الكرام او الاسقف ديمتريوس الكرام كلنا عارفين قصته, ان هو كان راجل مزارع ولقى عنقود العنب اللي طلع بدري, فراح وداه للبابا اللي موجود في الوقت ده, وبعد شوية يعني عن طريق رؤية تم اختياره ليكون البطريرك رقم 12 على اسكندرية. الراجل ده ليه افضل كتير، من ضمنها ان هو حسب لنا حاجة اسمها حساب الاباقتي. ايه الفكرة اصلا؟ في الفترة ما بين 189 و190 ميلادية كان في خلاف ما بين الكنائس الشرقية والكنائس الغربية حوالين نحتفل بعيد القيامة امتى. برضو في الوقت ده ما كانوش بيحتفلوا بعيد الميلاد خالص، ما كانش لسه في دماغهم، بس كانوا بيحتفلوا بعيد القيامة، وفي اقوال تقول ان كانوا بيحتفلوا مرة كل 33 سنة، وبعدين قالوا لا نحتفل كل سنة. طيب نحتفل امتى كل سنة؟ ففي كنائس الشرقية قالت ان احنا نحتفل يوم عيد الفصح شخصي، سواء بقى جه 2-3-4 جمعة هنحتفل بيه. الكنائس الغربية ومعها مصر قالت لا احنا نحتفل الحد اللي بعد عيد الفصح. طيب نعمل الحكاية دي ازاي؟ اليهود بيعيدوا بالتاريخ القمري، السنة القمرية، واحنا في مصر عندنا سنة زراعية اللي هي السنة الحالية، السنة القبطية. كانت زمان السنة زراعية هي مبنية على شهور زراعية اللي هي السنة القبطية، يعني اللي توت بابها طول الكلام ده. فنحسب دي ازاي مع دي ازاي؟ ففي علماء او واحد بالتحديد اسمه بطليموس في عهد البابا ديمتريوس الكرام حسب الحسبة، لان اسكندرية كانت مشهورة بالفلكيين والعلماء، وطلع لنا حاجة اسمها حساب الاباقتي اللي هو الفرق في الحسابات ما بين السنة الشمسية والسنة القمرية. كلمة اباقتي معناها الفرق ما بين حسابات السنة الشمسية وحسابات السنة القمرية، وطلع لنا حسبة معقدة كده ممكن يعني لو كان جوجلت هتلاقوا انه الحسبة دي بتحسب لنا كل سنة عيد القيامة هيجي امتى وزريسبكت لعيد الفصح اليهودي، لان عيد الفصح اليهودي متغير كل سنة على حسب بقى الشمس، وفي مش عارف 11 يوم فرق مش عارف، يعني في قصص معقدة كده. فالبابا ديمتريوس الكرام في الفترة دي حسم هذا الامر، وابتدى من هذه اللحظة كنيسة اسكندرية يبقى لها دور انه البابا او الاسقف بتاع اسكندرية بيبعت رسائل للكراسي الاخرى اللي هي اورشليم وانطاكيا وروما يقول لهم عيد الفصح السنة دي جاي يوم كذا. وفيما بعد استخدمت هذه الرسائل كمان للتعليم في امور اخرى. سنة 190 البابا ديمتريوس الكرام او الاسقف ديمتريوس الكرام بيبتدي يحيي مدرسة اسكندرية اللي كان اسسها ماري مورقس، فبيعين على رأسها واحد اسمه بونتوس، راجل علامة مشهور، وبعدين الراجل ده بيطلب ان هو يروح يعني يعلم في الهند، فبيسيب المدرسة وبيجي بعد كده على رأس المدرسة حد تاني اسمه كليموندوس السكندري، وبيتلمز على ايده بعد كده أوريجانوس. فأوريجانوس يعتبر ثالث مدير بعد التحديث اللي حصل في عهد البابا ديمتريوس الكرام. وهنتكلم على أوريجانوس، أكيد الاسم ده بيرن وتسمعوه كتير، فهنتكلم على أوريجانوس في القرن الثالث. وأخيرا بيجي الاضطهاد الرابع تحت إمبراطور اسمه سافيريس حوالي سنة 192 ميلادية. فدي أهم الأحداث اللي حصلت في القرن الثاني وأثرت على الكنيسة. طيب دي العلامة دي ابتدت تظهر في القرن الثاني، اللي هي فكرة كلمة إيسوس بخريستوس سيوس إيوس سوتير اللي هي Jesus Christ God's Son Savior أو يسوع المسيح ابن الله المخلص. واتفق يعني أنه أول حرف من هذه الجملة كونوا لي الكلمة دي اللي هي معناها سمكة باليونان. فهذه العلامة ابتدت تنتشر في القرن الثاني مع وجود الاضطهادات والضغط على المسيحيين، فعشان يتواصلوا مع بعض كانوا بيرسموا علامة السمكة اللي احنا النهاردة بنحطها كنا على العربيات، وفي ناس فاهمة ليه ومش مش فاهمة ليه، فقصص كده. بس دي اصلها راجع في القرن الثاني من اصغر قانون ايمان في المسيحية اللي هي كلمة اكسيس ايسوس خريستوس سوتير ايوس ايسوس خريستوس سيوس ايوس سوتير. طيب ايه اهم الهرطقات اللي حصلت عندنا في القرن الثاني؟ في شوية هرطقات كده طلعت، ثلاث هرطقات انتشروا. اول واحدة طبعا بالاضافة للغنوصية كانت مكملة معايا، اول واحدة اسمها دوسيتزم. كلمة دوسيت بمعنى يظهر او يبان، فالدوسيتزم دي من الاخر كده هي بنت من بنات الغنوصية، تقريبا باعت نفس الفكرة بس ظهرت في منطقة تانية، انه برضو السيد المسيح ما كانش عنده جسد مادي، ولكن كان عنده هو مجرد شبح ظهر لينا بصورة او باخرى، وبالتالي ده بيضرب قصة الخلاص والسالفيشن بشكل مباشر. فهي الدوسيتيزم دي ما تختلفش كتير عن الغنوصية، بس يمكن ظهرت في مكان مختلف. بس ضافت لنا اضافة تانية برضو حد اخر استعان بها بعد كده، انه سمعان القيرواني هو اللي اتصلب مش المسيح. فهنا بتؤكد فكرة شبهة لهم شوية، انه سمعان القيرواني هو اللي اتصلب مكان المسيح. فالبدعة دي قالت ان المسيح نفسه ما عندوش جسد، فبالتالي اللي اتصلب على الصليب والناس شافته كان سمعان القيرواني. حارب البدعة دي القديس اغناطيوس اسقف انطاكيا ورد عليها في كتاباته. ما تعملش مجمع عشان القصة دي، ترد عليها بس بكتابات. البدعة التانية اسمها المارسيونيزم، واسسها واحد اسمه مارسيون، وده كان ابن لاسقف، لانه في الفترة دي كان لسه الاساقفة بيتجوزوا. اخر واحد في مصر كان كاسقف كان متجوز هو بابا ديمتريوس الكرام. قبل كده كان ممكن ان الاسقف يتجوز يعني، وفي حتى ايه بتقول يكن الاسقف بعد امرأة واحدة، وبعدين ابتدت تفسر على ان يكون الاسقف زوج الكنيسة بس يعني، باع لامرأة يعني مخصص حياته للكنيسة بس. طيب الراجل ده مسك كده العهد القديم مارسيون والعهد الجديد، وقارن ما بين اله العهد القديم واله العهد الجديد، فحس ان اله العهد القديم ده شراني، عمال يقتل في الناس ويخبط وينزل لعنات ومش عارف ايه. بص لاله العهد الجديد لقى اله رحوم وحنان وبيطبطب على الناس واذهبي يا ابنة مغفورة لك خطاياك وحاجات كده. فبالتالي قال لا ده دول مختلفين عن بعض، فانكر كومبليتلي العهد القديم، وانكر اي صلة للسيد المسيح بالعهد القديم، اللي هي ايه الانساب مثلا، الانساب اللي موجودة في انجيل لوقا مثلا في اصحاح 3، قال لا شيل الكلام ده كله، اعترف بس برسائل بولس الرسول وانجيل لوقا فيما عدا زي ما قلنا النسب بتاع السيد المسيح، اي حاجه فيها نبوات عن السيد المسيح انجيل متى مثلا، اي حاجه بتربط المسيح بالعهد القديم شال الكلام ده كله. فده كان بدعه اسمها المارسيونيزم، ورد عليها العلامه ترتليان وكثير من الاباء في الفتره دي. البدعه الثالثه اللي ظهرت معانا اسمها المونتانيزم. مونتانيوس مؤسس البدعه دي، ده راجل قال ايه، انا حل عليا الروح القدس البراكليت، وبالتالي انا المتحدث الرسمي باسم الروح القدس على الارض. وابتدى يدعي ان هو يعني he is receiving prophetic messages، رسائل نبوية كده من عند ربنا، فيقول للناس اعملوا كده اعملوا كده اعملوا كده. المهم مونتانيوس ادعى انه المسيح هيجي تاني على الارض بسرعة، وده كان اعتقاد يعتبر سائد في القرن الاول بصورة كبيرة، لانه السيد المسيح في كلامه كتير كان بيقول لن يمر هذا الجيل حتى مش عارف ايه، او يعني صار وصلوا نقطة اقترب ملكوت السماء. فالناس كان عندها احساس، وبولس الرسول كاتب ماران آسى الرب قريب، ويوحنا في اخر كتاباته في سفر الرؤيا كاتب خلاص اللي هو رب قريب امين تعالى ايها الرب. فكل الناس كان عندها احساس انه خلاص المسيح جاي في اخر القرن الاول او على القرن الثاني. فالفكره دي ممكن تكون يعني ايه فيها يعني جزء من التبرير، لان هو الراجل بيدعي كده. بس هو بقى ايه خد الموضوع تو افردر اكستند، وقال للناس حدد بقى مكان معين، قال ان المسيح هيجي في المكان الفلاني في الوقت الفلاني وهكذا. والناس بقى اتحركت وراحت، وفي ناس بقى باعت بيوتها ومشي ورا الكلام بتاعه. حتى التاريخ يحكي ان في اسقف خد كنيسته كلها وراح على المكان ده وتاهوا في السكة ولولا ان ربنا انقذ، يعني قصص كتيرة كده. وفي الاخر طبعا المسيح ما جاش. وادعى كمان ان المسيح هيجي ويحكم 1000 سنة على الارض، اللي هي حكاية الملك الالفي اللي هي النهاردة مكملة مع اخواتنا بتوع شهود ياهو. مش اخواتنا قوي يعني، لان شهود ياهو مش مسيحيين، هنتكلم على الموضوع ده ليتر. البدع الكتيرة دي اثرت بالايجاب على الكنيسة، لانها ابتدت تطلع لي حاجة اسمها الكريستولوجي او علم المسيح، اي حاجة مختصة بعقيدة المسيح ولاهوت المسيح، وهل علاقة المسيح بالاب وعلاقة المسيح بالروح القدس وجوهر المسيح، وهل هو من جوهر الاب ولا لا. كل الافكار دي ابتدت تظهر مع ظهور البدع. فحيث كسر الاسم هناك تكسر النعمة ايضا. مع كل الكلام ده ابتدى ده اللي خلى فيه ليجسي النهاردة وهيريتج كبير قوي من كتابات الاباء الرسولين والاباء الدفاعيين موجودة معنا لحد النهاردة بسبب البدعة دي. طيب مين اهم قديسين القرن الثاني؟ نتكلم كده بسرعة عن اثنين. القديس بوليكاربوس اسقف سميرنا استشهد سنة 155، وزي ما قلنا هو كان تلميذ القديس يوحنا الرسول، وزي ما قلنا في سفر الرؤيا اصحاح 2 وآية 8 مذكور على انه هو ملاك كنيسة سميرنا. وساب لنا كمان حاجة اسمها رسالة لأهل فيليبي، Epistle to Philippians، دي بتعتبر النهاردة من مصادر التقليد. زي ما هنعرف بعدين ان التقليد ده في منه مصادر شفهية وفي مصادر مكتوبة. المصادر المكتوبة دي من ضمنها بعض كتابات الآباء الرسوليين زي القديس بوليكاربوس، سايب لنا رسالة لأهل فيليبي كده بيرجعوا لها في أمور التقليد. الثاني البابا ديمتريوس الكرام، البابا أو الأسقف رقم 12 على اسكندرية، اتنيح سنة 224، كان فلاح بسيط وكان آخر أسقف متجوز، والقصة المشهورة عارفين قصة أنه وقفوا حكاية الجواز دي، أنه هو الشعب صار عليه لشكل أو بآخر أنه هو ما كانش يعني ان هو متجوز. ما انا مش عارف صاروا عليه ليه مع ان ده كان تراديشن موجود، يعني محتاجين نبحث في القصة دي اكتر. المهم فهو بعد القداس راح جايب فحم، جمرة فحم، وراح حطتها على التونية بتاعته هو ومراته ومشي بيها في وسط الشعب كله. وبعد ما شال الفحم التونية كانت زي ما هي ما تأثرتش، فكان علامة على انه هو وزوجته يعني بيعيشوا حياة الطهارة والبتولية. ومن هذا اليوم اصبح تقليد في الكنيسة انه الاسقف او البطريرك اللي بيجي على الكنيسة يكون متبتل. ولا والكلام ده قبل الرهبانة بحوالي، الأنبا أنطونيوس اتولد 251، يعني قبل الرهبانة تقريبا بحوالي 50 سنة الكلام ده. لانه اول بطرك ممكن نقول عليه ان هو كان راهب هو القديس اثناسيوس الرسولي، ممكن نقول عليه لان هو كان تلميذ الانبا أنطونيوس لمدة 6 سنين. زي ما قلنا بيرجع للبابا ديمتريوس شخصية مهمة، ان هو من الناس اللي احيت مدرسة اسكندرية تاني، ومدرسة اسكندرية كان ليها دور كبير جدا، مش بس ان اسكندرية في الوقت ده كان فيها بقى علماء وكان فيها وثنية وكان فيها ناس من أتباع أفلاطون وأرسطو، فالمدرسة كان ليها دور كرازي وكان ليها دور تعليمي وكان ليها دور علمي، ليها كان ليها دور كبير جدا في الوقت ده. وبفضل العلماء اللي كانوا موجودين في اسكندرية في الوقت ده كان عندنا اتحسب حساب الأباقتي. تقريبا احنا كده خلصنا القرن الثاني. في أي أسئلة لحد دلوقتي؟ حد فاهم حاجة في القرن الثاني؟ في سؤال؟ ماشي. هو المدرسة في حد ذاتها كانت موجودة، وكان بعد فترة بقى مديرين المدرسة اسكندرية بيختار منهم بطارك، وكان في ناس كتير جدا بتدرس فيها يعني تم اختيارهم، بس هو ما كانش في بروجرام معين محطوط ده اعداد بطارك جوال، ما فيش الكلام ده. بس كان مع الوقت فعلا في كذا حد جه من مدرسة اسكندرية اصبحوا بطارك، منهم مثلا حد اسمه ديونيسيوس، ده كان مدير مدرسة اسكندرية بعد أوريجانوس بشوية وأصبح بطرك على اسكندرية، فكان ليها دور طبعا لأنه هي كانت مدرسة لاهوتية علمية عقائدية 100 حاجة. بس حصل كده أن في ظروف كانت بتؤدي أن بعض مديرين المدرسة يكونوا بطرك بعد كده.